10 مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، التي نستمع فيها إلى تقريرين ضمن ملف من الميادين ومن بغداد. الأول عن لجنة لمتابعة قضية الاتجار بالبشر وأعضائه، لا سيما في صفوف النازحين مستغلين ظروفهم الصعبة. الثاني السماح للصحفيين بحمل السلاح بسبب المخاطر التي يواجهونها. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي بندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ورواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحوره اليوم: ما هو شكل الحياة في الرمادي تحت رحمة مسلحي تنظيم داعش؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. أدى تقدم مسلحي تنظيم داعش داخل محافظة الأنبار ووصوله إلى مركزها الرمادي أدى إلى نزوح أكثر من 350 ألف شخص من مجموع 400 ألف شخص يمثلون سكان الرمادي والقرى المحيطة بها. ومن المعتقد أن عدد من تبقى من سكان المدينة لا يتجاوز 50 ألف شخص. فمن هم هؤلاء؟ ومن هم المسلحون؟ ومن أين جاءوا؟ وكيف يتعاملون مع أبناء المدينة ممن ظلوا فيها؟ نستمع في ملف اليوم إلى شهادات تجيب على هذه الأسئلة. هذا أولا مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار رعد الخاشع، الذي بدأ بشرح الفئات التي ظلت في مدينة الرمادي ولم تغادرها.
المنطقة الآن هنالك بضع الآلاف فقط موجودين داخل المدينة. هؤلاء الناس مقسمون إلى عدة أقسام، من ضمنهم أو القسم الأول والغالب عليهم هم الطبقة الفقيرة الكادحة التي لم تمتلك الأموال ولم تمتلك المساعدات كي تخرج من المدينة، ولم تكن هنالك بدائل لهم أن توجد مخيمات آمنة ومجهزة، ولم يكن لهم أن يؤجروا أو يستأجروا منازل في مناطق أخرى سواء في العاصمة بغداد أو في إقليم كردستان أو في أي محافظة أخرى آمنة، فهؤلاء قد بقوا في المنطقة. أما الجزء الثاني من الذين بقوا في المنطقة هم من الخلايا النائمة، هم أو بعض من أولادهم كانوا يقاتلون ضمن صفوف تنظيم داعش في مناطق متفرقة من الأنبار، سواء في المناطق الغربية أو في الفلوجة أو في مناطق القرمة أو في مناطق الرمادي التي كان قد احتلها داعش في مناطق البفراج وأيضا في مناطق الحوز والقاطع الجنوبي، فبالتالي هؤلاء بقوا. أما القسم الثالث الذي هو الذين جاءوا مع المقاتلين الذين سيطروا على مدينة الرمادي، وهؤلاء المقاتلين ليس فقط من مدينة الرمادي بل كانوا يقاتلون من مناطق أخرى من المحافظة، وقد سيطروا على مدينة الرمادي، وخلال ثلاثة أيام أو الأربعة أيام الماضية قد جاءت بعض العوائل من أصحاب هذه هؤلاء المقاتلين، وخاصة عندما عرفنا بأن مدينة الرمادي أصبحت يعني مسيطر عليها من تنظيم داعش مع المناطق الغربية من المحافظة، تكون مناطق خيت ومناطق القائم ومناطق راوة وعانة، وكل هذه المناطق طيب. أصبحت يعني مؤمنة ومسيطر عليها من قبل داعش. الآن أكملنا موضوع يعني تصنيف العوائل التي بقت في الأنبار، أما هنالك تصنيف آخر للمقاتلين أنفسهم، للمقاتلين تنظيم داعش في مدينة الرمادي. هنالك مقاتلين أجانب، هؤلاء المقاتلين الأجانب كانوا قد يعني ساكنين أو يستوطنون في مناطق صلاح الدين. عندما سيطرت القوات الأمنية العراقية على تكريت والمناطق المحيطة بها وكذلك المناطق المحيطة بقضاء سامراء وصولاً إلى مناطق البيجي، كل هذه العوائل قد انسحبت إلى محافظة الأنبار. هذا إذا ما علمنا بأن هنالك صحراء واسعة وشاسعة تفصل محافظة الأنبار عن محافظة صلاح الدين، فكل هؤلاء المقاتلين قد انسحبوا من تلك المناطق متوجهين للأنبار. بالمقابل أيضا هنالك مسلحين عراقيين سواء كانوا من محافظات أخرى، كانت تكون من محافظة الموصل أو من محافظة الأنبار بالمحافظة الديالة أو حتى من محافظات الجنوب والوسط والعاصمة بغداد، كل هؤلاء المقاتلون قد جاءوا إلى محافظة الأنبار. والقسم الثالث مقاتلون من أهالي المدينة، من مدينة الرمادي، هم كانوا ضمن الخلايا النائمة، وأيضا كانوا يقاتلون البعض الآخر في بعض المناطق التي سيطر عليها، أو كانوا يسكنون في بعض المناطق التي سيطر عليها داعش منذ قرابة أكثر من 6 أشهر كمدينة هيت والعانة وراوة والقائم ومناطق القرمة والفلوجة. فهؤلاء متنوعون، لكن القيادة بحسب ما يصفه البعض بأن القيادة الموجودة داخل مدينة الرماد الآن هي يعني قيادة أجنبية للقوات أو حتى المحاكم الشرعية التي تم افتتاحها أو فتحها تنظيم داعش. في بعض الجوامع من يقود هذه القيادات هم قيادة أجنبية سواء كانت عربية أو من جنسيات أجنبية أخرى.
طيب نقدر نتحدث عن الإجراءات اللي اتخذها التنظيم أو اللي اتخذوها المسلحين داخل الرمادي؟ مثلا أنت تحدثت عن فتح أو تأسيس محاكم شرعية، يعني ما هي الإجراءات الأخرى اللي وكيف يتعاملون مع أبناء المدينة؟
يعني الآن أغلب المواطنين البسطاء داخل مدينة الرمادي هم لا يخرجون من منازلهم خشية أن يتعرضوا إلى مضايقات وإجراءات تنظيم داعش. بحسب بعض الاتصالات الشحيحة جدا أنه أغلب المواطنين يأخذون من بيوتهم لا يخرجون من خارجها بسبب الإجراءات التي اتبعها تنظيم داعش. تنظيم داعش عندما سيطر على مدينة الرمادي أول شيء قام به منذ قرابة أول يوم من السيطرة على مدينة الرمادي قام بفتح مراكز التوبة. هذه مراكز التوبة تختلف عن المحاكم الشرعية أنه يعطون مهلة لكل الضباط والمنتسبين والصحوات وشيوخ العشائر الذين تعاونوا مع القوات الأمنية، يعطوهم مدة لا تتجاوز من 3 إلى 5 أيام لإعلان التوبة وإعلان الولاء والطاعة لعناصر تنظيم داعش والقيادات الموجودة هناك. أما الجزء الثاني فهو محاكم شرعية. هذه المحاكم الشرعية يعني لا تختلف كثيرا عن المحاكم القضائية الموجودة في الدول وخاصة في العراق، ولكن ذات إجراءات تطبق كما يقولون ويدعون هم يعني أساليب أو إجراءات الشريعة والسنة النبوية، وهي بعيدة كل البعد عن ذلك. ويقومون بوضع قضاة، وهو قضاة مكونين من 3 أشخاص، ويكون اتخاذ كافة القوانين والتشريعات بما يتعلق بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وأيضا يعني يستحكمون ضمن نطاق الشدة والعنف اتجاه ما يرونه من أحداث تتكرر أو تجري في المدينة.
طيب بالنسبة للسكان الموجودين داخل الرمادي من أهل الرمادي الأصليين، كيف يحصلون على المواد الغذائية؟ يعني أنت ذكرت أنهم لا يغادرون منازلهم، طيب كيف شلون يأكلون؟ شلون أي تفضل.
أغلب السكان الآن في مدينة الرمادي هم يحتاجون على ما بقى من داخل الأسواق، ما بقى من عمليات، يعني أنه مدينة الرمادي كانت مدينة آمنة نوعا ما قبل السيطرة على مقاومة تنظيم داعش، وكانت هنالك حركة داخل الأسواق. الآن لا يتجاوز عدد الأيام التي سيطر على داعش 10 أيام يوجد مواد غذائية، ولكن الكارثة التي ستحصل قريبا هو عندما تنفذ المواد هذه الموجودة، فربما تكون هنالك صعوبة في الحصول، لأن مدينة الرمادي الآن أصبحت مطوقة من جميع الجهات. أيضا داعش لا يزال هنالك ممرات خاصة من الجانب الغربي من مدينة الرمادي والذي يربط بقضاء هيت من منطقة أبو طيبان. هنالك داعش أيضا لديه هيئات مصغرة، هيئة التجارة وهيئة الصناعة، وكذلك يوجد هنالك مسؤول المحاسبة ومسؤول الحسب عندهم. فهؤلاء هم من يقومون بنقل المواد الغذائية من المناطق التي يستطيعون من خلالها إيصال هذه المواد. فبالتالي أنه سوف يفرض القوة ويفرض الطاعة على كل شخص أو أنه يريد أن يحصل على مواد غذائية أو على مساعدات. فبالتالي أنه هنالك نعم لجان من قبل تنظيم داعش هم من يقومون بإيصال المواد الغذائية.
طيب هو فرض قوانين معينة على النساء مثلا أو على الملابس، العملة اللي يستخدمها؟
نعم داعش أول ما وصل مدينة الرمادي بحسب شهود عيان قام بمنع تناول السجائر لدى الشباب ولدى الرجال ومنعه منعا باتا من خلال مكبرات الصوت في الجوامع. ألزم كل الشباب الصلاة في الجامع فقط، ولا يوجد هنالك صلاة إلا على المقعدين والنساء داخل البيوت. هذا جانب مهم. أيضا أي إنسان يحاول مثلا يقوم يعني تلفظ بألفاظ سيئة على تنظيم داعش، أو أنه مجرد من يقول تنظيم داعش ما يقول تنظيم الدولة الإسلامية، يقوم بالمحاسبة والجلد أكثر من 80 جلدة بحسب شهود عيان. وقد تكررت هذه بعض الحالات في مناطق متفرقة من مدينة الرمادي. أيضا قد فرض النقاب والحجاب على النساء كل يعني من تجاوز عمرها 7 سنوات فما فوق، فهنالك نقاب ولا يمكن أن تخرج من البيت بدون محرم. كل هذه الإجراءات وأكثر، هنالك إجراءات يعني كثيرة لا يمكن حصرها، قام تنظيم داعش بفرضها على مدينة الرمادي.
طيب رعد، نكتفي بهذا القدر عن أوضاع مدينة الرمادي، ربما نعود إليها مرة ثانية. شكرا جزيلا رعد الخاشع، مراسل إذاعة العراق الحر في الأنبار. هذا وقال شاهد عيان كان في مدينة الرمادي بعد دخول المسلحين، قال إن التنظيم ذبح أسرا بكاملها كما ذبح أقارب منتسبي الشرطة والجيش.
من سيطر داعش على محافظة الأنبار، دخل على مناطق يعني أكو بيوت ما بها لا جيش لا شرطة، بس مجرد بين قرايبه شرطي أو قرايبه من الجيش أو قرايبه مثلا عضو بالبرلمان أو بالدولة، يعني قام يقتل، قتل الأطفال، قتل النساء، قتل الشيوخ الكبار. بدخوله للبيت أثناء يعني مثلا ما لقى المنتسب هو بالاسم أو شيء، مثل لقى أبوه أو أخوه أو ابن عمه قتله. فبس بهاي منطقتنا خلال يعني هذا اليومين 25 واحد قتلوهم داعش اعدام يعني بالشارع، مو نفسهم هم الشرطة ولا نفسهم هم الجيش، مثل ابن عمه او اخوه او قرايبه. ففعل ما فعل داعش بالرمادي، ومنهم احد الجرائم قامها بداعش قتل النساء وقتل الاطفال وقتل الشيوخ الكبار.
هذا وقال شاهد عيان اخر إن مدينة الرمادي تحولت إلى مدينة أشباح، وإن المسلحين يقتلون ويذبحون كيفما شاءوا.
مدينة الرمادي أصبحت مدينة على مدينة أشباح حاليا، ماكو، عوائل تهجرت، نساء جاي تقتل، أطفال جاي تقتل، بيوت جاي تحرق، بيوت جاي تنباق، يعني يا أخي كل من عاف بيته طلع. يعني هسه وين هسه؟ هاك شوف دي الساعة، هسه ماكو بشر، من يذن المغرب ما شوف بشر خلاص بالشارع.
وقالت امرأة من الرمادي إن دخول مسلحي داعش بث هلعا في نفوس الناس، حتى أن أمهات تركن أطفالهن وأبناء تخلوا عن آبائهم العاجزين.
بهذا الهجوم القوي اللي تعرضت له المحافظة، احنا كنا موجودين بالبيت، فنتخيل اللحظة بأنه 17 مفخخ هاي انفجرن بنفس الوقت، أو مصفحات شفلات انفجر بنفس الوقت، والمجمع الحكومي سقط. فيعني حالة يرثى لها أنه تتعرض العوائل لأقصى أقصى أنواع الخوف والترهيب. يعني عوائل تسير بالشوارع وهربت من القصف، ما تعرف وين تروح، مهدد بأنه إذا خرجت من البيت القناص مال داعش سوف يستهدفك، أما أن تطلع غير مناطق يعني محاصر ما تقدر. النساء تركوا يعني أم تنسى طفلها، تنسى الطفل مالها ويعني وتاخذ قسم وتطلع به، أو الابن ينسى أبوه المقعد، يعني العجوز تترك يعني بالدار لأن الشباب تهرى أو تنهزم وتعوفى. فيعني حالة ما توصف، وما تعرف أنت يعني بيت أو خارج بيتك ويجوك ناس ما تعرفهم، لا رحمة لا أخلاق لا دين، يسحبون يعني الشرطة أو الجيش أو شيء ويذبحوه قدام أطفاله وقدام العالم. يعني أبسط شيء أنه بعد ما نسمع إلا قتلوا فلان وذبحوا فلان.
هذا ومن المعتقد أن عدد المرحلين داخليا في العراق بلغ 3 ملايين شخص، أغلبهم من الأقليات المسيحية واليزيدية ومن السنة، الذين ما عادوا يعرفون إلى أي جهة يولون وجوههم. فعلى أبواب بغداد يعامل النازحون باعتبارهم تهديدا أمنيا. وذكرت أنباء أن بعض سكان العاصمة أخذوا يبيعون الكفالة مقابل مبلغ $700. حتى إقليم كردستان الذي استقبل في السابق عددا كبيرا من النازحين أصبح أكثر ترددا في استقبال المزيد. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نازحين من الأنبار ممن تمكنوا من دخول بغداد يقيمون في الجوامع، وأن هناك ما يقارب من 900 نازح يقيمون في جامع أم القرى. مستمعي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعي الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أعزائي المستمعين، قبل مواصلة تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى عدد من الرسائل الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المواطن السيد يوسف هادي، مسؤول منظمة المدار الخيرية في قضاء خلع الصالح محافظة نيسان. من خلال هذه الإذاعة الطيبة أوجه شكر وتقدير إلى الذين تعاونوا معنا في مساعدة العوائل المتعففة والناس المحتاجة، أعضاء مجلس محافظة الكرام الأستاذ مرتضى علي حمود السعدي، رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة، والأخ رئيس لجنة الخدمات الأستاذ جاسم طاحب، والسلك المخضير، وكل الأحبة اللي تعاونوا معنا لغرض إيصال المساعدة للناس اللي محتاجة والناس المتعففة. وأنا من خلال هذه الإذاعة الطيبة أوجه ندائي لكل الأخوة المتمكنين، الأخوة التجار، الأخوة السياسيين أيضا، يتعاونوا مع كل من كان يريد يساعد أهل وناسا في محافظة ميسان وفي الحق عموما. ونسأل الله لكم التوفيق، والتوفيق لكل من يحب الخير لأهله وناسه، وتحيات لكم جميعا، ومع الشكر والتقدير لكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، فاصل قصير، نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
شعرك ضميني ويلي صدر في صدر خليني أشمك وشميني وشعرك ضميني
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سيادتي، أهلا بكم إلى ملف من الميادين والإجراء الذي اتخذ في العاصمة بغداد لمتابعة ملف الاتجار بالبشر وأعضائه، لا سيما في صفوف نازحين مستغلين ظروفهم الإنسانية الصعبة. التفاصيل من برا عفيف.
شكلت محافظة بغداد لجنة لمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية كوزارتي الصحة والداخلية. ويقول المتحدث باسم محافظة بغداد صباح زنجنة إن هذه اللجنة ستعمل على وضع الخطط والبرامج والآليات لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر والحد من انتشارها، مضيفا القول إن اللجنة ستعمل أيضا على معالجة الأسباب التي دفعت بعض الأشخاص إلى الإتجار بالبشر أو سهلت عمل العصابات على ذلك.
نحاول جاهدا وضع اليد على الذي دفع بحصول هكذا أمور، يعني الأسباب حالات الفقر، حالات العوز، وأيضا ينبغي أننا نجد الجهات الخارجية المستفيدة، يعني ليس فقط نحن يجب أن نحرك أو نبحث عن الجهات الداخلية، لابد أن تكون هناك جهات خارجية تستفيد من هذه الأمور، لابد من وجود مافيات تسعى بهذا الأمر. لهذا كان عملية النظر إلى مسألة حقوق الإنسان والمنظمات المعنية، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان هي أيضا لديها شأن.
عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أكد أن القوانين العراقية توقع أقصى العقوبات بحق مرتكبي جريمة الإتجار بالبشر، موضحا أن قيادة عمليات بغداد تعمل بشكل مستمر على إلقاء القبض على عصابات الخطف وإغلاق الملاهي الليلية أو بيوت الدعارة التي تتاجر بالنساء والأطفال.
أي حادثة بهذا الموضوع هي كارثة، يعني إذا حدثت حادثة واحدة فهذا يشكل خلق أمني كبير جدا، لأن تبعات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية على هذا الموضوع ستكون تداعياته يعني شديدة للغاية. فهي حالة واحدة يجب محاربتها، فوجود حالات بالتأكيد يعني يحتاج إلى جهد موسع من قبل الحكومة المحلية والحكومة الاتحادية.
فيما تشير الناشطة المدنية سلمى جبو إلى عدم امتلاك الجهات الرسمية والمنظمات المدنية إحصائية دقيقة حول ظاهرة الإتجار بالبشر حتى الآن، مؤكدة أن الجهد المبذول من قبل الجهات المعنية ما زال دون مستوى حجم ظاهرة الإتجار بالبشر، لافتة إلى اتساع نطاق هذه الظاهرة في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش خاصة بحق نساء الأقليات في تلك المدن.
هذه الظاهرة نتيجة الأنف المتزايد واللي موجود والنزوح والتسرب من المدارس، وهناك عصابات تعمل بدون أي رقابة ولا أكو إيقاف لهذه الظاهرة. والظاهر أنه أنا ليس لدينا أحصائيات، ولكن هناك اتساع لهذه الظاهرة في المجتمع، وهناك عصابات تستخدم الأطفال والنساء والنساء للإتجار بهن.
الجدير بالذكر أن الإتجار بالبشر كما ورد بالقانون رقم 82 لعام 2012 هو تجنيد أشخاص أو إيوائهم أو المتاجرة بهم من خلال استعمال القوة أو الاختطاف أو الاحتيال بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية، وتصل عقوبة هذه الجريمة إلى الإعدام. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين. وفي بغداد، ورغبة الصحفيين في الحصول على رخصة حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في حال تعرضهم للخطر من أي جهة. التفاصيل من تمارة مجيد.
طالبت نقابة الصحفيين العراقيين وزارة الداخلية بتسهيل إجراءات حصول الصحفي والإعلامي على إجازة حمل السلاح. وقال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي في حديث لإذاعة العراق الحر إن النقابة طالبت وزارة الداخلية بتوفير هوية تساعد الصحفي على حيازة السلاح الشخصي، وذلك لحماية منزله وعائلته من أي اعتداء أو خطر يواجهه، مضيفا القول إن الإجراءات من قبل الوزارة لم تكتمل لغاية الآن.
احنا طلبنا من الداخلية توفير إجازات سلاح لبعض الصحفيين، خصوصا لعوائلهم في مناطق ساخنة أو تتعرض إلى هجمات إرهابية. هذه الإجازة تكون السلاح الشخصي وحيازة داخل البيت في حالة لا سامح الله هجوم إرهابي على البيت. أكو من أحد أبناء الصحفي أو أخوانه أو أهله ممكن يعني يحمون نفسهم، لكن لغاية الآن لم تكتمل الإجراءات ولم تنتهي الإجراءات. وليس لكل الصحفيين الأسلحة، فقط للذين في الميدان والذين يتعرضون لأعمال إرهابية أو الذين يتواجدون في مناطق ساخنة.
رئيس مرصد الحرية الصحفية هادي جلوم رأي دعا من جانبه إلى ضرورة دراسة طلب نقابة الصحفيين لفكرة حماية الصحفي من خلال حيازته للسلاح الشخصي سواء في منزله أو خارج المنزل من قبل المختصين.
الآن هناك بالفعل نقاش داخل نقابة الصحفيين وفي المرصد العراقي للحرية الصحفية حول هذا الموضوع من أجل تأمين حماية الصحفيين، لأنه كل الإجراءات وكل الأساليب التي اتبعت خلال السنوات الماضية من قبل الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية ومجلس النواب والمنظمات المدافعة عن الحريات لم تؤتي أكلها، واستمرت عمليات الانتهاك والقتل للصحفيين.
فيما تساءل عميد كلية الإعلام في الجامعة العراقية كاظم المقدادي عن مدى فاعلية الحماية التي يوفرها السلاح الشخصي للصحفي في ظل الأساليب والأسلحة المعتمدة من قبل المجاميع المسلحة، واصفا فكرة الحماية التي تريد أن توفرها نقابة الصحفيين للصحفي العراقي بغير الإيجابية.
لكن هو هذا السلاح هل يكفي للصحفي لكي يحمي نفسه؟ يعني أنا أعتقد هذا لا يكفي، لأن الذين الآن حقيقة يعتدون على الصحفيين يملكون كل أنواع الأسلحة. إذا هذا السلاح سيكون أمام أسلحتهم ضعيفا وربما لا يؤدي الحاجة اللي يفترض أنه تكون موجودة. فأنا أعتقد هذا القرار ربما ليس في زمانه ولا في مكانه. نعم.
إلى ذلك أيد الصحفي مصطفى أكرم طلب نقابة الصحفيين بتسهيل إجراءات الحصول على إجازة لحمل السلاح الشخصي، معتبرا ذلك حماية شخصية للصحفي من أي اعتداء يواجهه من قبل الإرهاب على حد قوله.
لابد من الصحفي أن يحمي نفسه بأي طريقة كانت. قيادة عمليات بغداد يجب أن تبارك بقرار نقابة الصحفيين وتبادر بإكمال هذا القرار. الصحفي العراقي مستهدف منذ عام 2003 حتى هذه اللحظة، فكيف الحال بهذه الأوضاع الأمنية المربكة؟ هنالك بعض الصحفيين ربما وجوه معروفة وقد تكون مستهدفة من قبل تنظيم داعش. لابد أن الصحفي أن يحمي نفسه اليوم بأي طريقة كانت وبأي وسيلة كانت لحماية عمله من جهة وحماية نفسه وعائلته من جهة أخرى.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أيام من إعلان نقابة الصحفيين في السادس من الشهر الحالي عن حصيلة ضحايا الصحافة إلى 406 صحفي قتلوا منذ العام 2003، 14 منهم قضوا في العام 2014. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والاتفاق الذي جرى بشأن إجراء انتخابات الأقضية والنواحي منتصف العام المقبل. التفاصيل من عمر عبد الرحمن.
اتفقت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم مع مفوضية الانتخابات على إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي منتصف العام المقبل. وقال عضو اللجنة أحمد صلال البدري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن اللجنة استضافت المفوضية وجرى مناقشة أسباب عدم إجراء انتخابات الأقضية والنواحي منذ سنوات، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا مبدئيا على إجرائها منتصف العام المقبل.
تم استضافة المفوضية العليا للانتخابات داخل اللجنة وتم مناقشتها بهذا الخصوص وما هي أوجه تعطيل إجراء الانتخابات. عزت الأمر إلى أنه التدهور الأمني الحاصل في بعض المناطق، والجانب الثاني هو الجانب المالي، الجانب الثالث هو عدم حسم القضايا الحدود الإدارية لبعض المناطق. لكن وصلنا إلى أنه اتفاق مع المفوضية أنه المفوضية قادرة على منتصف عام 2016 إجراء الانتخابات بهذا الوقت لمجالس الأقضية والنواحي.
من جانبه قال عضو مجلس المفوضية محسن جباري الموسوي إن إجراء انتخابات الأقضية والنواحي يحتاج إلى موافقة مجلس النواب بالإضافة إلى تحديد يوم للانتخاب من قبل مجلس الوزراء، مؤكدا إن الجهتين لم تحددان ذلك حتى الآن.
احنا نحسن لك يا أهل الأمانة أنه هي بالفعل عقد اجتماع مع يعني لجنة الأقاليم في أربيل وورشة برعاية الأمم المتحدة يعني للوصول إلى صيغة نهائية لإعداد انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. بس لكن هناك بعض المعوقات اللي ترافق هذا الموضوع، وهذه المعوقات يعني تم تداولها مع اللجنة المختصة لجنة الأقاليم.
إلى ذلك استبعد الخبير في الشؤون الانتخابية عز الدين المحمدي إجراء انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في الموعد المتفق عليه، عازيا السبب إلى الوضع الأمني الذي تعاني منه بعض المناطق في العراق.
الانتخابات تجري لمجالس الأقضية والنواحي في هذه الظروف، فلا أعتقد أن تكون هناك انتخابات كاملة ونزيهة، لأن كثير من المناطق خارج سيطرة الدولة، والمناطق التي تكون خارج سيطرة الدولة ما ممكن أن تصل إليها أي موظف أو أي صندوق انتخاب لكي تجري الانتخابات وفقا للمعايير الدولية ووفقا لنزاهة الانتخابات وتواجد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بكامل كوادرها وأجهزتها في هذه المناطق.
يذكر أن انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في عموم العراق جرت لمرة واحدة فقط منذ عام 2003 وحتى الآن. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سيادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن النيابي وفي بغداد، ونشير إلى أن تعطل مشاريع القوانين في مجلس النواب مرده إلى غياب التوافقات السياسية بين الكتل النيابية. التفاصيل من براء عفيف.
أقر أعضاء في مجلس النواب بصعوبة تقديم الكتل السياسية لتنازلات من أجل التوافق بشأن تمرير القوانين المهمة، وقال النائب عن التحالف الوطني فريد الإبراهيمي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الكتل السياسية متمسكة بوجهات نظرها فيما يخص مشاريع القوانين المطروحة على طاولة مجلس النواب، والكل يعتقد أن رأيه يصب في مصلحة الفئة التي يمثلها، مؤكدا أن أي من تلك الكتل لن تقدم تنازلات للطرف الآخر.
متى ما استقر الوضع الأمني حقيقة في العراق راح يؤدي إلى استقرار الوضع السياسي، راح تكون رؤية مفتتحة، من ذلك الوقت ممكن أن تمر الكثير من القوانين في صالح البلد وممكن أن نصل إلى تنازلات، لأن ماكو خطر، لكن مقياس أي قانون وفق ما موجود على الساحة من أخطار.
وبغية التوافق على القوانين المهمة وإقرارها عمد مجلس النواب في وقت سابق من الشهر الماضي إلى تمديد فصله التشريعي الحالي لـ30 يوما أخرى، غير أن النائب عن التحالف الكردستاني ريناس تشانو يرى أن لا فائدة من التمديد لأنه لن يحفل بإقرار قوانين مهمة مثل الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية سوى بعض القوانين غير المختلف عليها على حد قوله.
هذه القوانين تحتاج إلى توافق سياسي محكم، لأن هذه القوانين وإن صدرت ولم يكن هنالك توافق سياسي كامل على هذه القوانين سوف لا تنفذ بالصيغة التي نراها مناسبة للشعب العراقي بجميع مكوناته، وهذا التوافق السياسي يجب أن يكون حاضرا في هذه القوانين بأسرها. ومن أهم هذه القوانين كما تعلمون بأن هنالك قانون الأحزاب السياسية والمحكمة الاتحادية وقانون الحرس الوطني.
فيما أكد المحلل السياسي عبد الأمير المجر أن التوافق السياسي لا يكون حاضرا تحت قبة البرلمان بشأن تمرير القوانين المهمة ما لم تتخلص الكتل التي يمثلها أولئك النواب من الأجندات والتأثيرات الخارجية.
العراقي بما يخلق نوع من التوازن في موضوعات هذا الحرس لكل محافظة، وبما أنه العراق الآن ازداد بقوة دولية أقليمية ودولية كثيرة، فأعتقد بأنه أصبحت الكرة في ملعب الساس العراقيين الذين عليهم أن يتجاوزوا تأثيرات الخارج بما يمكن العراق كدولة من أن يرتب بيته الداخلي قدر الإمكان بإرادة وطنية.
وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد في بيان له يوم الثلاثاء 26 من أيار الجاري أن المصلحة العامة تتطلب من الجميع تقديم التنازلات من أجل تمرير القوانين المهمة كقانون المساءلة والعدالة، الحرس الوطني، المحكمة الاتحادية، النفط والغاز، وقانون الأحزاب. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
قضى الله علينا أن رحلنا وقاما. اذكري من ليس ينساك ولولا طل حماما. إن من نام لعمري يحسب الناس نياما.
إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي. في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسعدتم بالخير يا وقتا مستمعين الكرام، وأهلا بكم أينما كنتم إلى إذاعة العراق الحر وحلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. يتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة القادمة تصعيدا أمنيا نوعيا في مصر بعد تمدد تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش وتوسعه داخل العراق وسوريا وليبيا وسيناء. وكانت جماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم داعش دعت أنصارها مؤخرا إلى مهاجمة القضاة في مصر بعد مقتل 3 قضاة شمالية سيناء. وتزامن الهجوم على القضاة المصريين الثلاث مع إحالة محكمة مصرية أوراق الرئيس السابق محمد مرسي و106 آخرين بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن الحكم بإعدامهم. وكانت السلطات المصرية اتخذت عدة إجراءات لمحاربة الإرهاب، حيث أقرت الحكومة المصرية قبل نهاية العام 2014 مشروع قانون لمكافحة الإرهاب يمنحها صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات تصنف على أنها إرهابية. الأوساط المصرية تستنكر وتندد بأعمال العنف التي تنفذ من قبل داعش وغيرها من التنظيمات المتشددة، وتستبعد وصول داعش إلى داخل مصر. إذاعة العراق الحر استطلعت آراء عدد من المواطنين المصريين حول مستقبل داعش في مصر وعلاقة هذا التنظيم بجماعة الإخوان المسلمين. ويقول المواطن كريم أحمد:
داعش بعيدة كل البعد عن اللي احنا تعلمناه عن الإسلام، وهي منهجة متعصب، وما أعتقد ليه دي بداخل فيها إسرائيليات، فهي بعيد كل البعد عن المجتمع المصري.
في كلام بيتردد عن وجود علاقة لداعش بالجماعة الإخوان المسلمين.
لا، ما أعتقدش اللي فيه علاقة بين الاثنين. اللي بيحصل في سيناء ده أنا شايفه يعني بسبب تهجير أهل سيناء، كناس بتاخد أراضيهم من غير أي وجه حق، فبالتالي الناس دي هتدافع عن أرضها بأي وسيلة يعني، وهي ناس طول عمرها عايشة هناك.
لكن المواطن كرولوس فوزي يرى أن هناك علاقة بين داعش وجماعة الإخوان المسلمين المصرية، واصفا عناصر تنظيم داعش بالإرهابيين.
يعني أقل ما يمكن أن يقال هم إرهابيين، يعني هم نشروا الزعر ما بين المواطنين، بيفرقوا ما بين المواطنين إذا كان مسلم أو مسيحي، هم بيلعبوا على كذا وتر. يعني ده كله يعني بيخدم أهدافهم اللي هي في الأول في الآخر أهداف إرهابية.
هل تعتقد أن في علاقة بين الإخوان وداعش؟
متهيألي آه، لأن الحاجات اللي بتحصل مش أفعال حد غير أفعال الناس إرهابيين، فبما أن داعش ناس إرهابيين فالإخوان بيعملوا نفس الأفعال، بقى في علاقة ما بينهم. أو ممكن نقول أن داعش هي الزراع السياسي للإخوان في مصر، العسكري السياسي.
الشابة شيرين ترى هي الأخرى أن داعش تنظيم إرهابي لا علاقة له بالإسلام.
داعش هي جماعة إرهابية لا تنتمي للدين الإسلامي بصلة خالص، لأن الإسلام ما بيدوش إن هو يدخل حد فيه بالإجبار أو بالقتل أو الإرهاب اللي هما بيمارسوا.
طب هل تعتقدي إنه داعش زي ما بيتقال ليها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين؟
أكيد ليهم علاقة كبيرة، أي تنظيم في الدنيا بيحارب الإسلام أو بيدعو باسم الإسلام ده ليه علاقة بالإخوان، أي تنظيم إرهابي. أكيد التفجيرات اللي بتحصل في سيناء واللي بيحصل في الدول العربية في اليمن وفي ليبيا كل ده سببهم، يعني وراهم الإخوان الأساسي.
المواطن ماركو محب يستبعد تمدد داعش داخل مصر كما تمدد هذا التنظيم في العراق وسوريا.
ده عمره ما هيحصل أبدا، لأن احنا عندنا الحمد لله نشكر ربنا احنا عندنا جيش، يعني الحمد لله هو المتصدي للكلام ده.
الحاج محمود شحاتة قال لإذاعة العراق الحر بكلمات بسيطة وبلهجته المصرية:
كل التنظيمات دي اللي كل الإرهاب اللي في العالم كله خارج من تحت عبادة الإخوان المسلمين، كله تنظيم واحد، هو إخوان داعش بتنقص كله فصيل واحد، كله فصيل واحد، كله بيكمل بعضه. مصر عندها وعي، وعي الناس هنا في مصر عجل بشيل الجماعات الكافرة دي، إن الجماعات الكافرة دي لو فضلت كنا بين سوريا والعراق واليمن.
والتفجيرات اللي بتحصل كل يوم تقريبا دي ايه رايك فيها؟ يعني
دي ناس بتقبض، دي ناس بتاخد فلوس عشان تعمل كده، دي ناس ماجوره على الكلام ده كله، واللي حد بيقول يعني الجيش شغال على خير والشرطه شغال على خير، ربنا سهل نعمل ايه؟ ده تنظيم خفيفش الظلام، عايشين تحت في الترب، عايشين في الترب، دي ناس عايشه في الترب مش عايشه على الارض. استغفر الله العظيم في الكلمه دي، عالم كفر، دي عالم كفر ما عندهاش دين. ثورات اللي هاجت دي كلها وقالوا الربيع العربي والخراب العربي، الربيع العربي كل ده كان مزقوق وكل ده مأجور. الإخوان المسلمين دي عالم مأجورة من 80 سنة مش من النهاردة.
في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وأصدرت محاكم مصرية أحكاما بالإعدام على المئات من أعضائها في محاكمات لاقت انتقادات دولية شديدة. وتشهد مصر هجمات وتفجيرات ينفذها متشددون يتمركزون في سيناء، ما أدى إلى مقتل مئات من جنود الجيش والشرطة خلال العامين الماضيين. ويخوض الجيش المصري معركة ضد جماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، وبايعت زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي، وتحولت الجماعة إلى ولاية سيناء وأصبحت ذراع داعش في مصر. ويربط الخبير الاستراتيجي والأمني اللواء شهاب مختار بين عمليات داعش في مصر بعملياته في المنطقة العربية وخاصة المملكة العربية السعودية. وقال مختار في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة:
تنظيمات الجهادية بشكل عام ومن ضمنها الفصيل الأبرز وهو داعش في منطقة الشرق الأوسط، هناك دائما في تزامن وفي تنامي للأحزاب الإرهابية بتربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. والحادثة الأخيرة في المملكة العربية السعودية يعني القارئ لتاريخ التنظيمات الإرهابية والأحداث اللي هي أسستها هتلاقيها بتتزامن هذه الأحداث لما بيحصل إرهاب في مصر بيحصل في المملكة العربية السعودية، وطبعا الحادثة الشهيرة الأخيرة في المسجد الشيعة. داعش كداعش أو كعناصر من داعش تواجد في مصر مش كتير، لكن احنا طبعا كانت في الأساس هي منبع خروج التنظيمات الجهادية اللي تحولت من الإطار المحلي للإطار الإقليمي زي الجهاد وزي التبليغ والدعوة والاستراتيجية الجهادية، ودول نفذوا في فترة الثمانينات لغاية نص التسعينات حملات كانت قوية جدا جدا. احنا بنقول ان احنا هنشهد خلال الفترة مع يعني تعاظم دور داعش في منطقة الشرق الأوسط سواء كان في ليبيا أو في العراق أو العمليات المتنفذة في السعودية، أنه ده مؤشر على تصاعد العمليات داخل مصر.
سيادة اللواء، داعش نفذت عملية وتبنتها ضد القضاء في منطقة شمال سيناء، وذلك بعد الحكم على مرسي بالإعدام وتنفيذ حكم الإعدام على بعض العناصر المنتمية لداعش في قضية شهيرة عرفت بقضية عرب شركس، وهددت القضاء وتوعدت في المرحلة المقبلة بأنها ستنفذ عمليات ضد القضاء وضد الجهة المنفذة وزارة الداخلية. يعني هناك ربط بين صدور أحكام أو تنفيذ أحكام الإعدام وما حدث من عمليات عنف، منها العملية التي تمت ضد القضاء في سيناء،
وده نوع من أنواع التصعيد لعمل التنظيمات الإرهابية. يعني التنظيمات الإرهابية كانت في الأول احنا شفنا أنها كانت تستهدف الشرطة والجيش، وبعدين ابتدت تعمل عمليات الترويع للمواطنين من خلال زرع العبوات الهيكلية وعملية إرعاب المواطنين في مناطق التجمعات وتحت الكباري والحاجات دي كلها، وبعدين ابتدت تدخل على النواحي الاقتصادية في إنها تبتدي تستهدف أبراج الكهرباء ومراكز إنتاج. المرحلة الثانية اللي هي عمليات بقى الاغتيال، عمليات التصفيات اللي هي بتستهدف فيها فئات معينة من الشعب المصري يكون لها علاقة باتخاذ القرار. فطبعا القضاء بالاساس طبعا هم المعنيين بعمليات المحاكمات العسكريه او بعمليات المحاكمات بشكل عام بالتنظيمات الموجوده بالاضافه الى جماعه الاخوان المسلمين. يعني من قبل احنا كنا قايلين ان القضاء هيكون مستهدفين بشكل اساسي. المرحله اللي بعد كده بقى القضاء هيكون ده مرحله اللي هي استهداف متخذ القرار بعمليات اغتيال او بعمليات ممكن تكون اقوى من كده، حجز رهائن او حاجات بالشكل ده. فهو فعلا القضاء مستهدفين ومراكز صنع القرار واتخاذ القرار كلها مستهدفة داخل مصر خلال الفترة القادمة.
أما الكاتب البريطاني من أصل مصري عادل درويش فيرى أن السلطات المصرية وعلى مدى عقود نجحت أمنيا في توجيه ضربات للتنظيمات الإسلامية المتشددة، لكنها فشلت في تحجيم دور هذه التنظيمات وتأثير أفكارها السلفية على الثقافة والمجتمع المصري. وفي مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر قال الدكتور عادل درويش عبر الهاتف من لندن:
هذه التنظيمات كلها سواء بوكو حرام أو الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة أو القاعدة نفسها هي مولودة من رحم الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين المصرية هي أصل الإرهاب أيديولوجيا وفكريا وتنظيميا، لأن حتى هذه الجماعات القاعدة تكونت أصلا من ما يسمى المجاهدين في أفغانستان، وهم من الإخوان المسلمين أي من الظواهري، وهذه المجموعة أصلا من الإخوان المسلمين. فهي مسألة تنظيمية. أن مقاتلين أو إرهابيين من جنسيات أخرى غير مصرية يعدون فهذا أمر تنظيمي تكتيكي على الأرض، لكن استراتيجيا هم من جماعة الإخوان المسلمين المصرية.
الآراء التي استطلعتها إذاعة العراق الحر من داخل مصر تشكك بوجود هذا التنظيم وبأنه هو إسرائيل وراء هذا التنظيم أو أمريكا.
يعني أشك عندما ورثت جماعة الإخوان المسلمين في الفترة من 1928 حتى تم إدراجها على كجماعة عربية ومنعها بعد اغتيال رئيس الوزراء المصري حسن نقراشي باشا 1948، وتقديم النيابة العامة الأدلة المادية بالطب الشرعي والبصمات بتورط الجماعة كجماعة كتنظيم في القضية رقم 68 في محكمة عابدين سنة 48 وليس كأفراد. في هذه الفترة لم تكن إسرائيل قد خلقت بعد، لم تكن أمريكا قد نحوت دولة عظمى، لم يكن هناك أفغانستان، لم يكن هناك غزو العراق. فكل هذه الأسباب التي يسوقها البعض عن التطرف الإسلامي لم يكن أي منها موجود، ورغم ذلك جماعة الإخوان المسلمين وضعت القنابل في دور السينما، في المسابح، في الملاهي، اعتدت على النساء لارتداء الحجاب. هي أصلا قامت بما نراه الآن ونحسبه كعمليات إرهابية. فتاريخيا هذا موجود قبل أن تتحول أمريكا إلى دولة عظمى، وذلك أشك دائما في مسألة نظريات المؤامرة. هناك أسباب كثيرة وعديدة لوجود هذا التنظيم ولوجود تفاعل أو التعاطف الشعبي معه.
نعم. إلى أي مدى الحكومة المصرية اليوم والسلطات المصرية تعي خطورة هذا التنظيم، وكيف يمكن أن نقيم إجراءاتها الأمنية لمحاربة الإرهاب ومحاربة الجماعات المتطرفة؟
سواء الحكومة المصرية أو غيرها من حكومات شمال أفريقيا أو البلدان الإسلامية يبدو أن هناك نوع من القصور أو الإنكومبتنس، عدم الكفاءة في مقامات هذه التنظيمات. يعني ربما من أسباب الانتشار الشعبي لهذه الجماعات الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة المصرية في الثمانينات. كانت الحكومة المصرية خاضت حربا ضد الإرهاب في الثمانينات ومطلع التسعينات، وكان هناك حرب شديدة. رأينا المذابح السياح في الأقصر، رأينا التفجيرات التي حدثت في قرب المتحف المصري والاغتيالات واغتيال الكتاب وفرج فودة ومحاضر اغتيال نجيب محفوظ وما إلى ذلك. الحكومة المصرية خاضت عملية أمنية جيدة، لكن على المستوى الثقافي والفكري ارتكبت خطأ فظيعا، وهي السماح للتلفزيون إيفانجيليست، مبشرين التلفزيونيين، زي شيخ
الدعاة الإسلام،
الدعاء ده الشيخ عمر علام، ده الشيخ الشعراوي وما إلى ذلك.
الحكومة
المصرية دخلت في مجايدة أمام الشعب كي تبدو أكثر إسلاما من هؤلاء الجماعات، وهذا أدى إلى اختلاط في الهوية المصرية والثقافة المصرية. وذلك إذا وقفت في أمام جامعة القاهرة أو جامعة اسكندرية جامعة عين شمس اليوم، تجديها كأنك تقفي في أفغانستان أو في إيران طالبان، مقارنة بالجامعة المصرية في الخمسينات والأربعينات، وكانت مثل أي جامعة كالسوربون أو لندن. فالحكومة المصرية العبرية أخطأت خطأ فظيعا في نشر الفكر الإسلامي السياسي كثقافة وليس كدين، وهذا هو الخطأ الكبير.
عادل درويش الكاتب والباحث البريطاني متحدثا لإذاعة العراق الحر من لندن، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.